أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نازال الكلام في مبحث الإمامة، وقد أشرنا في الدروس السابقة إلى جملة من الجزئيات المرتبطة بهذا البحث. الكلام الآن فعلا في الأدلة التي استدل بها المتكلمون على إثبات العصمة، حيث أنهم قد استدلوا بمجموعة من الأدلة النقلية والعقلية. نحن في بداية الأمر تطرقنا إلى العصمة، وقلنا لا بد من بيان معنى العصمة لغة واصطلاحا، ثم بعد ذلك دخلنا في بيان العصمة اصطلاحا، وقلنا بأن هنالك عدة نظريات أو عدة آراء في بيان ما هو المراد من العصمة اصطلاحا، وقد تقدم الحديث عن هذه النظريات الأربعة التي أشرنا إليها. الآن فعلا الكلام في الأدلة التي استدل بها المتكلمون على إثبات العصمة. المتكلمون استدلوا بجملة من الأدلة، بعض هذه الأدلة هي أدلة عقلية، وهذا مهم جدا أن نسلط الأضواء ونبسط الكلام في الأدلة العقلية التي استدل بها المتكلمون على العصمة. سوف أشير في هذا الدرس إلى دليلين عقليين، يعني لا نتحدث ولا نتطرق إلى الأدلة النقلية التي قد سيأتي الحديث عنها إن شاء الله، وإنما الكلام فعلا في الأدلة العقلية التي استدلوا بها على العصمة. الدليل العقلي الأول أو البرهان العقلي الأول هو البرهان المعروف ببرهان التسلسل، وهذا البرهان تصدى لبيانه السيد المرتضى في رسائله في المجلد الأول صفحة 324. وحاصل ما أشار إليه السيد المرتضى أنه قال الذي يدل على عصمة الإمام أن علة الحاجة إلى الإمام هي جواز الخطأ وفعل القبيح من الأمة. السؤال الذي يمكن أن يطرح، ما هي علة الحاجة إلى الإمام؟ لماذا نحتاج إلى الإمام؟ ولماذا نحتاج إلى الإمام المعصوم؟ لا بد من وجود علة احتجنا إلى الإمام، أو الأمة احتاجت إلى الإمام. السيد المرتضى قال بأن علة الاحتياج هو جواز صدور الخطأ وفعل القبيح من الأمة، فإذا كانت الأمة يمكن أن يصدر منها القبيح ويمكن أن يجوز عليها الخطأ، فتحتاج إلى إمام يصحح المسير لها، ولا على الأقل بأنه يقلل الأخطاء الصادرة من الأمة أو يمنع القبائح التي تصدر من الأمة. فإذا علة الحاجة إلى الإمام هي جواز الخطأ وفعل القبيح من الأمة. ثم بعد ذلك انتقل انتقالة أخرى، خلينا نسميها المقدمة الثانية، بعد أن بيّن الحاجة إلى الإمام أو علة الحاجة إلى الإمام، انتقل إلى بيان مقدمة أخرى، وهي أن السيد المرتضى قال في بيان هذا البرهان: ثم أن الإمام إما أن يجوز عليه ما يجوز على الأمة وهو فعل الخطأ وارتكاب القبيح والعياذ بالله، فإما أن يجوز عليه ما يجوز على الأمة أو لا. وإذا قلنا بأن الإمام يجوز عليه ما يجوز على الأمة فإذن هو بحاجة إلى إمام آخر. لماذا؟ لأن علة الاحتياج موجودة وهي جواز الخطأ، صدور الخطأ أو فعل القبيح، فيحتاج إلى إمام آخر. ثم نأتي إلى الإمام الآخر، فإن كان يجوز عليه ما يجوز على الأمة فيحتاج إلى إمام آخر لأن علة الاحتياج لا زالت باقية. ثم نأتي إلى الإمام الرابع، فإن قلنا بأنه يجوز عليه الخطأ وفعل القبيح فأيضا يحتاج إلى إمام. لماذا؟ لأن علة الاحتياج موجودة، حيث بينا في المقدمة الأولى أن علة الاحتياج هي جواز الخطأ وفعل القبيح، فما دامت هذه العلة موجودة فإذن هو يحتاج إلى إمام آخر. وإن قلنا لا، بأنه الإمام لا يجوز عليه ما لا يجوز على الأمة، إذن ثبت المطلوب وهو كون الإمام معصوم. واضح إن شاء الله، وهو كون الإمام معصوم. نقرأ عبارة السيد المرتضى في الرسائل، قال: الذي يدل على عصمة الإمام عليه السلام أن علة الحاجة إلى الإمام هي جواز الخطأ وفعل القبيح من الأمة، هذه المقدمة الثانية التي أشرنا إليها. ثم أن الإمام إما أن يجوز عليه ما يجوز على الأمة أو لا، لا يجوز عليه ما لا يجوز على الأمة. وعلى الأول، أي يجوز عليه ما يجوز على الأمة، أي إذا قلنا أنه يجوز عليه ما جاز على الأمة من صدور الخطأ وفعل القبيح والعياذ بالله لاحتاج إلى إمام آخر. لماذا؟ لأن علة الاحتياج إليه موجودة. ونأتي إلى الإمام الآخر الثاني، فنقول إما أن يجوز عليه ما لا يجوز، ما يجوز على الأمة أو ما جاز على الأمة أو لا. وعلى الأول احتاج إلى الإمام آخر، وإلا ثبت المطلوب. وهذا نفس الذي أشار إليه السيد المرتضى، كذلك تطرق إليه الشيخ الطوسي رحمة الله عليه ولكن ببيان آخر. لسنا في صدد عرض البيان الآخر أو الطريقة الأخرى، ولكن روح الدليل وواقع الدليل هو كما أشار إليه السيد المرتضى، كذلك أشار إليه الخاجة نصير الدين الطوسي، وكذلك أشار إليه العلامة الحلي، وأشار إليه جملة من المتكلمين أشاروا إلى هذا الدليل. إذن الدليل العقلي الأول على العصمة هو برهان التسلسل، والتسلسل باطل. هذا واضح هذا المقدار أم يحتاج إلى بسط الكلام أكثر؟ هذا المقدار واضح، أعتقد بأنه لا إشكال ولا ريبة فيه. نأتي إلى الدليل الثاني أو البرهان الثاني. التسلسل باطل، عقلا باطل،
لأن يرجع للتسلسل.
اي التسلسل، والتسلسل عقلا باطل، فمو عندنا دليل روائي قال بأن التسلسل باطل، لا عقلا باطل، لأنه سوف تبقى السلسلة إلى ما لا نهاية، بالنتيجة لابد أن تنتهي السلسلة إلى معصوم، وهذا هو المطلوب. وهذا الاستدلال ليس استدلالا نقليا بالروايات، وإن كنا نحن لا نحتاج إلى الدليل العقلي مع وجود الروايات، مع وجود الآيات والروايات الدالة على عصمتهم صلوات الله وسلامه عليهم، ولكن هذا الكلام للآخر، للطرف الآخر الذي لا يعتقد بمقولة الصادق عليه السلام، ولا يعتقد بمقولة الكاظم عليه السلام، ولا يعتقد بقول الإمام زين العابدين وبقية الأئمة عليه السلام. لأننا إذا ناقشنا الطرف الآخر وقلنا بأن الإمام لا بد أن يكون معصوما، فقال ما هو الدليل على ذلك؟ فقلنا الدليل على ذلك أنه روي عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، أو روي عن الصادق عليه السلام، أو روي عن الكاظم عليه السلام. يقول لك هذا هو الكلام، نحن هو إمامة الكاظم وإمامة الصادق، هذا الطرف الآخر طبعا، إمامة الكاظم إمامة الصادق نحن لا نعترف بها. تجي تثبت لي العصمة بأنه معصومين، هو ثبت لي أنه إمام وهو خليفة النبي صلى الله عليه وآله، ثم بعد ذلك ثبت العصمة. زين، فهذا هو البرهان الأول الذي عبرنا عنه بالبرهان العقلي. البرهان الثاني الذي استدل به المتكلمون أيضا على وجوب العصمة، وهو البرهان المعروف في ألسن المتكلمين ببرهان حفظ الدين والشريعة. وأيضا قد تصدى إلى تقرير هذا البرهان السيد المرتضى قدس الله نفسه الزكية، حيث قال في توضيحه: وعندما تطرق إلى هذا البرهان العقلي تطرق إليه عبر مقدمات، طبعا عبر مقدمات هاي لبيان مطلب السيد المرتضى، وإلا هو يعني جاب الدليل واضح. احنا حتى يتضح الدليل اكثر ويسهل على الطرف الاخر المتلقي فهم الدليل بصورة صحيحة، نقول عبارة عن مقدمتين او ثلاث مقدمات. المقدمة الاولى التي اثبتها السيد المرتضى في هذا البرهان هو ان الامام حافظ للشرع، وهاي ان الامام حافظ للشرع هذا فد أصل موضوعي ثابت، وإن كنا إلى الآن لم ننقح هذا الأصل الموضوعي، ولكن سيأتي الحديث عن هذا الأصل الموضوعي وتنقيحه وكيف أن الإمام هو حافظ للشرع. ليش؟ لأنه صفة الإمام بأنه حافظ للشرع لا تأتي إلا بعد أن نثبت أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم ابتداء من أمير المؤمنين سلام الله عليه وانتهاء بالصاحب صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف، لا بد أن نثبت من خلال الدليل بأنهم خلفاء النبي صلى الله عليه وآله. وكما أن صفة حفظ الشريعة ثابتة للنبي صلى الله عليه وآله، فهي ثابتة للأئمة عليهم السلام. فإذا هذه المقدمة الأولى وهي أن الإمام حافظ للشرع لابد أن نعتبرها أصل موضوعي مفروغ عنه، لأن قد يرد في الذهن أو قد يتبادر إلى ذهنك وهذا الإشكال، احنا شو كنت ثبتنا بأن الإمام حافظ للشريعة؟ طب خلينا نثبت إمامة الأئمة عليهم السلام، ثم بعد ذلك نقول بأنهم يتصفون بهذه الصفة. فإذا هذا أصل موضوعي ثابت، هذه المقدمة مفروغ منه، وسنتطرق إليه إن شاء الله في محله. إذن المقدمة الأولى التي أشار إليها السيد المرتضى أن الإمام يتصف بهذه الصفة وهو أنه حافظ للشريعة، جيد جدا. المقدمة الثانية متفرعة على المقدمة الأولى، حيث أنه قال قدس سره، ومن كان بهذه الصفة أي حافظ للشريعة فلا بد أن يكون معصوما. خب سيدنا، هذه اللابدية من أين أتيت بها؟ أنه اتصف بهذه الصفة حافظ للشريعة، وإذا كان متصف بهذه الصفة وهي أنه حافظ للشريعة فلا بد أن يكون معصوما. هاي اللابدية منين جبتها؟ شوف هنا الانتقالة، السيد المرتضى قال هذه اللابدية عقلية. كيف لابدية عقلية؟ قال لأنه كيف يكون حافظا للشر وهو ليس بمعصوم؟ أو كيف يوثق بأدائه من ليس بمأمون إذا لم يكن معصوم أو لم يكن حافظا للشرع؟ قد يوقع الأمة وين؟ قد يوقع الأمة في المحذور، يوقع الأمة في المحذور. تفضلوا إذا عندكم شيء.
يعني إطلاق هاي اللابدية من خلاف الواقع، مثلا إحنا في عصرنا الناس ما يثقون بالفقهاء مع أنه مسلمين الفقهاء مو معصومين، ليش يثقون
بهم؟ هذا منين؟ هذا منين احنا نثق بالفقهاء مع انه غير معصوم؟ لولا ان اقوال الائمه امرتنا بالتعبد باقوال الفقهاء ما اخذنا بها. احنا ما نسلم للفقيه بما هو فقيه، وانما نسلم لقول الامام المعصوم لانه عبدنا بالاخذ او اشار الينا ان ناخذ من الفقهاء، وإلا يبقى كلامهم ظني، والظن ليس بحجة. وهذا بحثناه في الأصول، قلنا بأن أقوال الفقهاء أقوال ظنية، وحتى هم ما يقولون ترى هاي الاستنباطات من خلال المدارك التي استطعنا من خلالها أن نتوصل إلى الحكم الفقهي، هذا الحكم الفقهي ليس حكما واقعيا، ما ندري، وإنما أحكام ظنية. خب احنا قد تقدم في مباحث علم الاصول بان الظن ليس بحجه، الا بعد شنو؟ الا بعد امضاء الشارع لهذا الظن، وبالنتيجة لولا قول الإمام عليه السلام بأنه خذوا بهذه الظنون ورتبوا الأثر على هذه الظنون، على بيان قد تقدمت الإشارة إليه في علم الأصول على تعبير المحقق النائين متمم الجعل، وإن كان هذا ظن، ولكن هذا الظن راح أجعل لك بمثابة العلم، أو علم لكن هو علم تعبدي. الإمام يقول خذ به، ليش؟ لأن الظن 70%، لكن الإمام يجي يقول هاي 30% أنا أتممها لك. فبالنتيجة هذا الدليل أن الإمام حافظ للشرع، ومن كان بهذه الصفة فلا بد أن يكون معصوما، وإلا إذا لم يكن معصوما كيف يحفظ الشرع بمن ليس معصوم؟ هذا إن شاء الله هسه قضية عقلائية، هي قضية عقلائية. هل يمكن لوزارة التربية أن تبعث مدرسا لتدريس مجموعة من الطلبة مادة الرياضيات مع أنهم يعلمون بأن هذا الشخص لم يدرس الرياضيات؟ أصلا إذا لم يكن كفوءا في تدريسه للمادة لا يبعث. فهذه بالقضايا العادية، طلبة، مجموعة من الطلبة، يعني يجي المدير يجيب له مدرس إسلامي أو مدرس عربي يقول له دع درس رياضيات، يقول أنا ما أمن على الطلبة بأنهم راح يوقعهم في المحذور، فش يحتاج؟ فيحتاج أن يكون الحافظ للشرع أن يكون معصوما ويوثق به. وهذا الدليل أيضا ما أشار إليه المحقق الطوسي، الخاجة نصير الدين الطوسي رحمة الله عليه، حيث قال في تجريد الاعتقاد: ولأنه حافظ للشرع فلا بد أن يكون معصوما. والعلامة الحلي رحمة الله عليه قد شرح عبارة الخواجة نصير الدين الطوسي اللي هي عبارة مختصرة جدا، حيث قال: ولأنه حافظ للشرع فلا بد أن يكون معصوما. شلون؟ كيف؟ ما بين. أما بالنسبة للعلامة فقد بسط الكلام وشرح هذه العبارة التي أشار إليه الخواجة نصير الدين الطوسي، فقال العلامة: إن الإمام حافظ للشرع فيجب أن يكون معصوما. أما بالنسبة إلى المقدمة الأولى، من اللي جاي يحكي؟ جاي يحكي العلامة الحلي وهو حافظ للشرع، قال: فلأن الحافظ للشرع ليس هو الكتاب. قد يقال وقد يتبادر إلى الذهن من الطرف الآخر يقول لك: لا، الحافظ للشرع هو القرآن الكريم، أو أن الحافظ للشرع هي سنة النبي صلى الله عليه وآله. العلامة الحلي بيّن ذلك، قال: فلأن الحافظ للشرع ليس هو الكتاب. فإحنا نسأل العلامة: لماذا لا يكون الكتاب الذي هو القرآن الكريم حافظ للشرع؟ بيّن ذلك العلامة، قال: لأن الكتاب فيه المجمل وفيه المفصل وفيه الناسخ وفيه المنسوخ وفيه المحكم وفيه المتشابه، لذا فإن الكتاب يحتاج إلى مفسر، هذا المفسر لابد أن يكون معصوما ومنزها عن جميع أشكال الخطأ. ثم قد يقال للعلامة الحلي: لماذا لا تكون السنة النبوية هي الحافظة للشرع؟ وأجاب العلامة عن ذلك، حيث قال: ولا حتى السنة النبوية تكون حافظة للشرع. لماذا؟ قال: لأن السنة النبوية إما أن تكون من قبيل الخبر المتواتر أو تكون من قبيل الخبر الواحد. واضح شيخنا؟ إما أن تكون من قبيل الخبر المتواتر وإما أن تكون من قبيل الخبر الواحد. ثم قال: بأن الأخبار المتواترة في مجال الأحكام نادرة جدا، فإذا كانت نادرة فلا يمكن أن تكون حافظة للشرع بجميع جزئياته. خب الخبر الواحد الظني، قال: الخبر الواحد الظني ممزوج أصلا بالروايات الموضوعة، فضلا عن كونه أي الخبر الظني في نطاق تفصيل الأحكام محدود وعاجز عن حفظ الشريعة. وبالنتيجة المقدمة الأولى العلامة قال: إن الإمام حافظ للشرع فيجب أن يكون معصوما لأن الكتاب ليس بحافظ للشرع ولا السنة النبوية، فلو جاز الخطأ عليه أي للشخص الذي يكون حافظ للشرع لم يبقى وثوق بما عبدنا به الله سبحانه وتعالى.
بس الخبر الظني شنو؟
خبر الظني، خبر الظني ممزوج بمن؟ خبر الظني ممزوج بالروايات الموضوعة. ولو تنزلنا وقلنا لا، الروايات الموضوعة يمكن أن يميزها من له الخبروية، نقول خبر الظني في نطاق الأحكام أيضا محدود. فبالنتيجة لو قلنا جاز الخطأ عليه على الإمام، بعد لا يبقى وثوق بما عبدنا الله سبحانه وتعالى به، ويكون مناقضا علما، مناقضا للغرض الإلهي. غرض الله سبحانه وتعالى ما هو؟ هو الإنقياد. فإذا بعث إلينا غير معصوم وقلنا بما أنه غير معصوم فجائز عليه الخطأ وجائز صدور القبيح منه، هذا سوف يكون مناقض لغرضه وهو الانقياد إلى مراداته، فقد يوقع غير المعصوم المكلفين في عدم الانقياد إلى أمر الله تبارك وتعالى. وبالنتيجة إذا أرسل لنا الله سبحانه وتعالى غير المعصوم وهو جائز عليه الخطأ، يمكن أن يخطأ، سوف ننقاد إلى شنو؟ فسوف لا ننقاد إلى الأوامر الإلهية، وسوف نتجاوز الحدود الإلهية، مع أن الغرض من إرسال الرسل ومن إرسال الأنبياء والصالحين هو انقياد الأمة. وين؟ انقياد الأمة إلى الأوامر الإلهية. تجي تقول لي يابا شو الله سبحانه وتعالى أرسل لنا الرسل والأنبياء ومع ذلك الأمة لم تنقاد إلى الأوامر الإلهية، أقول لك المشكلة وين؟ المشكلة في القاعدة نتيجة. واضح إن شاء الله؟ فإذا الإمام حافظ للشرع، فإذا كان بهذه الصفة فالعقل يقول لا بد أن يكون معصوما، وإلا إذا لم يكن معصوما أوقع الناس وين؟ في المحذور، ويكون مناقضا للغرض الإلهي وهو الانقياد. هذا بالنسبة إلى البرهان الأول. والبرهان الثاني الدال على العصمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.